قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، أنا أحبكم في الله حقيقة. أنا أحبكم في الله، عليكم حريص ولكم ناصح أمين. إخوتي، جئت الليلة وأعتقد أن الكلام الذي سأذكره الليلة في غاية الأهمية. في بداية كلامنا فقرة أو تكملة بسيطة لعلم المعاملة، وظللت أتساءل، هل أنا واهم؟ أظن أن الكلام مهم والحقيقة أنه مش مهم. وفي النهاية وقع في نفسي أن هذا الكلام في غاية الأهمية بالنسبة لي شخصيا وبالنسبة لمن هو في مثل حالتي، فقررت أن أتكلم في هذا الكلام الذي أظنه مهما جدا. وهي قضية، بلاش نقول قضية إيه، لكن أريد أن أسألك، بس لأن الكلام مهم يحتاج أنك أنت تقعد عدل وتبطل تنشغل. نسيب التليفونات من إيدينا والريموت من إيدينا والشاي وكل شيء وركز معايا. ومش محتاج بقى أن أنا في كل كلمة أقول وانتي وانت سيبيه او عودي ركزي لان الكلام يهمك انت كمان. السؤال اخبارك ايه؟ احوالك ايه؟ الدنيا ماشيه معاك ازاي؟ هو ده السؤال، هو ده السؤال المهم جدا اللي هيترتب عليه كلام الليله دي، اللي هو ماذا تفعل فيك في هذه الأيام أقدار الله؟ تاني سؤال وبالتركيز، السؤال تاني وبالتركيز، أقدار ربنا عاملة إيه معاك اليومين دول؟ بمعنى ماشية معاك بالعكس، تبقى عايز الحاجة الفلانية يجي لك عكسها. أقدار ربنا سبحانه وتعالى عليك وأقضيته عليك اليومين دول، اليومين دول، في الأسبوعين اللي فاتوا، في الشهرين اللي فاتوا، في السنتين الأخيرتين من حياتك، القدر مسيرك إزاي؟ السؤال ده محتاج إجابة واضحة. بمعنى هل النهاردة شايف انك انت تيجي تشتغل الشغلانة الفلانية وكنت حريص عليها جدا، يوم ما تشتغلها تلاقيها مش هو ده اللي انت كنت بتدور عليه، بالعكس تروح تلاقي واحد بيكرهك يذل انفاسك، ولا الأقدار ماشية معاك على اللي انت عايزه؟ هي السيدة عائشة قالت لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى إلا أن ربك يسارع في هواك، كل ما تشتهي حاجة تحصل قدرا. السؤال ده بيترتب عليه رضاك بالقضاء والقدر. بمعنى الكلام لواحد كل ما يشتغل شغلانة الشركة تقفل يفصلوه من العمل، يشغل فلوسه مع واحد يأكل الفلوس، يجوز واحدة يظنها طيبة ويحسن إليها تسيء إليه وتعقده، أولاده كان أمله فيهم كذا يخيبوا أمله، جيرانه يطلعوا كذا، نسايبه يطلعوا كذا، مصاب بأمراض مزمنة، نقرس، بلاش نتكلم في حاجات كبيرة، روماتويد، صداع نصفي، حصوة على الكلى، مغص. هذه الأقدار التي لا دخل له فيها، بل بلاقي كل ما يخرج بالعربية تتخبط، كل ما يعمل يتاجر في حاجة يخسر. الكلام لأصحاب هذه الأقدار، وصار هذا الأمر كأنه سمة عامة في عصرنا. بقول في ناس ربنا كرمهم ويسارع بأقداره في هواهم، كل ما يشتهي ييسر له. النهاردة السؤال يا أخي يا حبيبي في الله، تحت هذه الأقدار كيف حال قلبك مع الله؟ هو ده السؤال. راضي؟ رايح يتبرع لمسجد الفلوس اللي سرقت منه؟ مش اللي هيتبرع بيهم بس، لا لا لا، والفلوس اللي هياكل بيها طول الشهر. اتسرقت الفلوس، راضي؟ لا لا لا، ده احنا عايزين درجة اعلى من الرضا اللي احنا قلنا عليها قبل كده، الفرح بالله. تيجي منين دي؟ في النقطة اللي هي من اصول علم المعاملة، حسن الظن بالله، وهو ده موضوع الليلة اللي هو بين يدي السيرة. يعني حسن الظن بالله اللي بيطلق عليه أحيانا التسليم، اللي بيطلق عليه أحيانا التفويض، اللي بيطلق عليه أحيانا الرضا، اللي هو نقول عنه بتعبير شامل سكون القلب تحت مجاري الأحكام، تجري عليه الأحكام وهو صابر راضي مسلم مسالم بل سعيد. يجي منين ده؟ اتفق علماءنا على أن هذا ثمرة المحبة. ثمرة المحبة أن ترضى وتؤمن بل وتحب حسن اختيار الله لك. يقول في الأمور التي ليس لك فيها اختيار، زي ما قلنا كده، واحد أصيب بمرض مزمن يبقى في غاية السعادة. حد بيسعد بالمرض؟ هو انت ما قريتش كتاب الله هو الطبيب ولا ايه؟ مش قلت لك في أول الكتاب أبشر يا حبيب الله هو الطبيب؟ قلت لك كده، قلت لك ألم تعلم أن عبدي فلانا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول كده في الحديث القدسي، ألم تعلم أن عبدي فلانا مريض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ طب أنت عايز إيه تاني؟ يعني أنا مثلا أصابني شلل أبقى راضي وسعيد؟ سعيد بإيه بقى إن شاء الله؟ بربنا. إزاي؟ بحسن اختيار الله لك، أن الذي ابتلاك بهذا واختاره لك لم يرد أن يضرك ولا أن يهلكك، وإنما أراد مصلحتك. طب هي فين المصلحة؟ ما تعرفهاش، ما تعرفهاش، انت ما تعرفش هذه المصلحة، ومش لازم تعرف. المطلوب عن المطلوب منك يا مؤمن انك تبقى راضي، وانك تبقى محب، وانك تبقى سعيد بأقدار الله التي تجري عليك. هي دي الرضا او الفرح بحسن اختيار الله لك، ده اسمه حسن الظن بالله. ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب الفوائد كتب فصل في تفسير أو في فوائد من قول الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سبحان الله العظيم. يبقى حسن الظن ده يجي منين؟ لما تعرف أن الله يعلم وأنت لا تعلم. أنت ما تعرفش مصلحة نفسك. سبحان الله. الكلام جرى من أيام امرأة ربنا سبحانه وتعالى خلقها سوداء فزعلانة، ربنا خلقني سوداء ليه؟ سبحان الله العظيم. هي دي مصلحتك، أفضل شيء في حالتك إنك تبقي كده. سبحان الله العظيم. اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها مش جميلة، اللي ربنا قدر عليها لم تتزوج، اللي ربنا قدر عليه ان هو لم ينجب، اللي ربنا سبحانه وتعالى رزق بنات ولم يرزق اولاد ذكور، اللي ربنا سبحانه وتعالى قدر عليه انه لا يتزوج، اللي ربنا قدر عليه سنين مش لاقي عمل، كل هذه اقدار، لا بلاش مش لاقي عمل دي، اللي هي اشياء بتجري بغير اختياره، قدر. لابد أن توقن أن هذا اختيار الله لك وأن هذا أحسن اختيار. إزاي؟ بحسن الظن في الله، أن تحسن به الظن سبحانه أنه لم يرد أن يهلكك ولم يرد أن يضرك ولم يرد أن يؤذيك ولم يرد أن يضيعك، بل هو سبحانه أرحم بك من أمك وأعلم بمصلحتك من نفسك، وهو سبحانه يريد منفعتك ومصلحتك. كل الناس يعاملونك ليربحوا عليك، إلا الله يعاملك لتربح عليه. وانا بتكلم برضو في نقطة مهمة ولابد من الاحتياط، اني بتكلم عن الاقدار التي تجري بغير اختيارك، اما اذا اخترت غلط ده موضوعك بقى، اذا اخطأت ده انت اللي جبته لنفسك، اما في اقدار الله التي تجري عليك بغير اختيارك فالتسليم فيها مع حسن الظن لك، مع حسن الظن بالله، هذا أنفع شيء لك وأفضل شيء، وهذا الذي ينفعك عند الله، وهذه سعادة الدنيا. قال سبحانه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في هذه الآية عدة حكم وأسرار ومصالح للعبد. واحد: إذا علم العبد أن المكروه قد يأتي بالمحبوب وأن المحبوب قد يأتي بالمكروه لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب المسرة، ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة لعدم علمه بالعواقب فإن الله يعلم منها ما لا يعلمه العبد. زي بقول لك كده، انت شايف انها ماشية معاك بالعكس، انك رايح تتزوج فلانة ماتت مثلا، بلاش نقول لقيتها اتزوجت او رفضتك او اهلها ما وافقوش، سيبك من كل ده، ماتت، القدر بقى اهو ماتت. يبقى انت ما كنتش تعرف العواقب، انك لو تزوجتها ايه اللي هيحصل؟ الله الذي يعلم العواقب قدر عليك الا تتزوج. هي دي، رايح تشتغل الشغلانه الفلانيه، وقعت، ايدك اتكسرت، رجلك اتكسرت، حصل فيك باتري في صوابعك، خلاص ما عدتش تنفع تشتغل الشغلانه دي. هذا خير شيء لك، لانك لا تعلم العواقب. الذي يعلم العواقب الله اختار لك انك ما تشتغلهاش، فتبقى في غايه السعاده. ويا مناس لما اختاروا لانفسهم ولم يوفق الله اختيارهم ضاعوا. يا مناس كان مختار حاجه وربنا قدر عليه ما جاتش، وبعد سنين طويله قال يا الحمد لله انها ما جاتش، رغم انه كان ساعتها زعلان جدا. لو كانت جت كانت بقت مصيبه، رغم انه ساعتها لم يعطى ما يريد كان حزين وزعلان. فلذلك لا أنفع للعبد من امتثال الأوامر، لأن عواقبها خيرات ومسرات، وإن رأى فيها المشقة والتعب. ولا خير للعبد إلا في اجتناب النهي المنهيات، لأن عواقبها خيرات ومسرات، وإن رأى في بدايتها مصالح ومنافع. أطع ربك. ثلاثة، نظر الجاهل لا يجاوز المبادئ، والعاقل الكيس ينظر إلى غايات الأمور من وراء ستور مبادئها. لازم ننظر إلى المآل، إلى الغاية، إلى العواقب، هو ده الحقل. دمك عسل مسموم وأنت جوعان تاكل، والآكل وخلاص هتاكل وتموت. هذه هي، تنظر إلى العواقب. ولا يعلم العواقب المستقبل الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. المستقبل العواقب لا يعلمها إلا الله. ربنا أمر سيدنا النبي قال له كده، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ولا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم من الغيب بقدر ما أعلمه الله، لا يعلم الغيب مطلقا. لازم تؤمن بها دي. أيضا من فوائد الآية دي أنها تقتضي من العبد التفويض، تقتضي من العبد التفويض إلى من يعلم عواقب الأمور. والرضا بما يختاره له ويقضيه عليه. إذا آمنت أن الذي يعلم العواقب الله، إذا آمنت أن الله جل جلاله رحيم كريم سبحانه، فإذا آمنت واعتقدت ذلك وأنه يعلم العواقب سلمت وفوضت. ومنها أنه لا يقترح على ربه ولا يختار عليه ولا يسأله ما ليس له به علم. فلعل مضرتك وهلاكك فيما تطلب وأنت لا تعلم. طب أعمل إيه؟ فوض إلى ربك وارض بما يختاره لك، فإنك إذا فوضت إلى ربك ورضيت باختياره، اسمع دي أهم نقطة في الموضوع، إذا فوضت له ورضيت بما اختاره يمدك بالقوة والعزيمة والصبر على ما رزقك. هو ده حسن الظن بالله، لا خروج جلك عن ما قدره الله، اللي قدره ربنا هيحصل. فلو رضيت باختيار الله جاءك القدر وأنت محمود مشكور ملطوف بك، وإلا جرى عليك القدر وأنت مذموم مطرود غير ملطوف بك. هي كده، يا إما هترضى فيجي القدر وأنت راضي هيلطف بك سبحانه وتعالى ويرضيك، رضي الله عنهم ورضوا عنه. أما إذا كنتش راضي ورافض وساخط، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فلذلك لا أنفع للعبد من الاستسلام لله وإلقاء نفسه بين يدي ربه طريحا مستسلما كالميت بين يدي مغسله. فيش حل غير كده. إذا نزل القدر أحسن ظنك بربك، لابد أن تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. عايز أسألك سؤال في مسألة حسن الظن، تفتكر، أنا عايز أسألك عن ظنك بربك، نفسي أفتح قلبك أفتش عن ظنك بربك. تظن إنك تضحي من أجله ويضيعك؟ ظنك بربنا ايه؟ هل تظن انك تحبه وترجوه وتتقرب اليه وهو يخذلك يضيعك يطردك يهملك؟ بقى ده ظنك بربنا؟ ايه ظنك بربنا؟ تظن انك تتقرب اليه وتطلب رضاه وتفعل له ما يحبه وهو يبعدك ويطردك ويرفضك؟ بالله عليك ده ظنك في ربنا؟ ظنك في ربنا كده؟ ايه ظنك في ربنا؟ ظنك في ربنا انك تستحق وما بيدكش؟ ها؟ بقى ده ظنك في الحكم العدل الذي لا يظلم ولا يجور سبحانه وتعالى؟ هل تظن انك انت عايز تتوب وعايز تقرب له وعايز توصل له وهو بيعوقك وبيبعدك ويشغلك؟ ده ظنك بيه؟ وهو اللي بيقول سبحانه في الحديث القدسي: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. بقى ظنك بيه إن هو يقول كده ويبعدك؟ ده ظنك بربنا؟ ده ظنك بربنا؟ بالله عليك أنا عايز أسألك، ظنك بربنا ايه وانت مبتلى؟ ظنك بربنا ايه وانت مبتلى؟ ظنك بربنا عياذا بالله انه ظلمك يبقى كده كلام كفر والعياذ بالله؟ عايز كل واحد الليلة دي يفتح قلبه كده ويفتش عن ظنه بالله. ايه ظنك بربنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فله، وإن ظن شرا فله. ظنك بربنا إيه؟ لا ده انا عايز كمان اقول حاجة مهمة جدا في موضوع الظن بالله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. احيانا ظنك بربنا ده يضيعك، الردى الهلاك. الايه تقول ان بعض الناس بيفكر ان ربنا مش شايفه. قاعد تظلم وتأذي تؤذي تؤذي وتضر وفكر ان ربنا مش شايفك، وفكر ان ربنا مش هيحاسبك، وفكر ان ربنا مش هيجزيك باعمالك في الدنيا قبل الاخرة. ايه ظنك في ربنا لما يبقى شايفك وانت بتحاربه، شايفك وانت مصر على معصيته، سمعك وانت بتكذب عليه؟ ايه ظنك بربنا وهو سبحانه وتعالى العظيم الجليل سمعك وشايفك ومعاك وانت عمال تظلم عباده وتؤذي عباده وتتعدى حدوده وتحارب دينه؟ ايه ظنك بربنا؟ ايه ظنك بربنا؟ ايه ظنك بربنا؟ قال سبحانه:
أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون.
اسمع:
أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء
خليك زي بعض. واحد بيصلي وتقي وبيقرا قران وبيعبد ربنا وبيحج ويعتمر، ربنا يجعله زي اللي بيزني وبيكذب وبيسرق وبيرتشي وبيشرب الخمر زي بعض. ده ظنك في ربنا؟ تظن ان ربنا يعمل كده؟ خلي اتنين زي بعض، واحده منتقبه بتعاني، واحدة متبرجة بتفجر، يبقوا الاتنين زي بعض؟ ده ظنك بربنا؟ ربنا يعمل كده؟
أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون.
ينفع بقى ده ظنك في ربنا ان يجعل دول زي دول؟ مستحيل. طب بالله عليك ظنك ايه في ربنا وانت تعلم انك تعصيه؟ مش عارف ظنك ايه في ربنا؟ ايه ظنك في ربنا وانت تتعرض لسخطه وتتعمد مخالفته؟ ايه ظنك فيه يا اخوة؟ نحن نشهد ان الله غفور رحيم وان الله حليم كريم وان الله ودود لطيف يغفر الكبائر ويتجاوز عن العظائم كريم، ولكن لمين إذا أحسنت به الظن في هذه أيضا؟ يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. مش دي قضية ان احنا بنقول ظنوا في ايه؟ ظنوا ايه في ربنا؟ اللي بيتعمد معصية ربنا، اللي بيجاهر بمعصية ربنا، لا لا لا، اللي بيدعو الى معصية ربنا. هذا الكلام اللي الكلام الصعب اللي بيبلغنا ده، انا ما بلغتنيش تفاصيل عشان كده مش قادر اتكلم. ان واحد جه في التلفزيون وجه في الجرايد يقول القبلة مش عارف حلال والحضن حلال والزنا اول مرة حلال ايه ده وايه ظن اللي بيجيب ده يدعو لكده؟ ظنه في ربنا ايه؟ هي دي الوقفة اللي عايزها الليلة دي، اللي انا بقول عليها بازعم ان ده كلام مهم جدا، ان كل واحد يفتح قلبه الليلة دي ويتفقد ظنه بربه في احوال الدنيا واقدارها. قدر ربنا عليه، ايه ظنك بربنا؟ وأيضا إيه ظنك بربنا في حال المعاصي اللي أنت بتعصيها واللي أنت مصر عليها واللي أنت بتحارب ربنا بيها؟ وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. حاجة عجيبة جدا أن تجد من يزين لك المعصية، زي بيقول لك الرجل اللي بيقول يعني 90 سنة ولا أكتر ولا أقل هقول ايه؟ هقول ايه؟ والله ما عارف اقول ايه. بس ايه ظنك بربنا لما تبقى على يقين ان اللي بيتقال ده غلط وانت فرحان بيه؟ ربنا شايف من قلبك ان انت فرحان بالكلام ده وسعيد بالكلام ده وراضي بالكلام ده وعايز الكلام ده فضلا عن انك تعمل بالكلام ده. ايه ظنك بربنا اللي شايف قلبك وشايف دماغك ويعلم انك تعلم ان هذا باطل وترضاه؟ ترضى على ربك الباطل؟ ما ظنك في الله؟ اخوتي بيتوا ليلتكم على ما ظنك في الله. اللهم ارزقنا حسن الظن بك، اللهم علمنا حسن الظن بك، اللهم ربنا على حسن الظن بك، اللهم تقبل منا حسن الظن بك. نعم أحبكم في الله، بيتوا على هذه النصيحة. ثم تعالوا إلى السيرة، تعالوا إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبإذن الله تعالى فضفاضة من الأسبوع الجاي هتبقى 10:30 بإذن الله تعالى، عشان بس نبقى متفقين إن معادنا 10:30، ما تأخرناش وما نتأخرش عشان نلحق صلاة العشاء ونصلي براحتنا. تعالوا إلى سيدنا النبي حبيب قلبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحنا واقفين مع سيدنا النبي وهو على رأس الأربعين. وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على رأس الأربعين كان الكمال، الكمال البشري، البشرية الكاملة في كل أحوالها، في سرائها وضرائها، في كريهتها ومنشطها، في ضيقها ورخائها، صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم على رأس الأربعين، وسن الأربعين هو سن الرشد، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، بلغ أشده وبلغ 40 سنة، ولذلك على رأس الأربعين تبعث الرسل. الرسول في السن دي كان الكمال العقلي، وقلنا قصة الحجر الأسود. والرسول صلى الله عليه وسلم في السن ده كان الكمال الخلقي، وقلنا الصادق الأمين. الرسول في السن ده كان الكمال القلبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عاش فقيرا ولم يتربه الفقر، ولم يذل له القل، بل صبر عزيزا وقنع كريما، جد ليكسب قوته، وحاول أن يخرج من ضيق الفقر بقوة العمل، وتزوج السيدة خديجة فأوسع الله له في الرزق. وكما كان الفقير العامل، كما كان الفقير العزيز الذي لم يقل في فقره ربي أهانا، كما كان في فقره يعيش مع الفقراء وهو يشعر بضعفهم وبإحساسهم، ولم يحلم، لم يسر وراء الأماني والأوهام، لما اختبره الله بالمال كان الغني الشاكر، صل عليه صلى الله عليه وسلم، الذي يفيض بالخير على غيره، يضع المال في حقه، لا يكسب إلا من طيب ولا ينفق إلا في طيب، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنا عايز أقول إن الليلة دي إن الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم وهو يعيش إلى سن الأربعين، في سن الأربعين كان بلغ الكمال البشري كله، والرسول كان أميا لا يكتب، لم يقرأ، لم يعلمه أحد، ومع ذلك في هذه السن كمل مقام الافتقار إلى الله. دي الحقيقة بقى. في الوقت ده كان في أعلى درجات الافتقار، يوم ذهب إلى الغار وجلس ينظر إلى السماء وينظر إلى الأرض وينظر إلى البشر ويتأمل، وبدأ يقول يا رب أنا لا أدري، فعلمني يا رب، أنا أبحث فدلني. لم يقل هذا بلسان الكلام، ولكن قال هذا بالحال. تخيل انت، ما كانش فيه دين، ما كانش فيه اسلام، ما كانش فيه حاجة، وقتها كانت الارض ظلمات بعضها فوق بعض، اذا اخرج يده لم يكد يراها. صحيح، تبص للفرس بيعبدوا النار، تبص للروم بيعبدوا الصليب، تبص للقريش بيعبدوا هبل واللات والعزة، تبص لليهود بيعبدوا اي حاجة وخلاص في الدنيا، يعبدوا الفلوس، يعبدوا المال، يعبدوا الشهوات، يعبدوا الظلم والاذى للناس. فين الطريق؟ تخيل انت معايا انسان قاعد في غار في الجبل لوحده، تصور انت معايا بيعمل ايه؟ بيعمل ايه لوحده؟ قاعد الليالي ذوات العدد، يقعد بالشهر لوحده، حتى انه ذكر السيدة خديجة كانت تأتي بالطعام تضعه قريبا من الغار ويخرج ياخده من غير ما يشوف زوجته. هو ده مقام الافتقار، وهنا يأتي المدد. وينزل الوحي ويصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قبل ما اتكلم عن الوحي عايز اقول ان سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عايز اتكلم عن الكمال البدني، كان قويا في بدنه غير مسترخ في عضلاته. ليه؟ لأن برضو اختيار النبي صلى الله عليه وسلم يبقى اختيار على أكمل الصفات البشرية، كل الكمال بقى. عشان كده تيجي معانا قصة ركانة. ركانة كان مصارع قرشي، خلى يوما برسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض شعاب مكة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ركانة ألا تتقي الله وتقبل ما أدعوك إليه؟ فقال ركانة إني لو أعلم أن الذي تقول حق لاتبعتك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرأيت إن صرعتك؟ أتعلم أن ما أقول حق؟
قال نعم. قال فقم حتى أصارعك. فقام إليه ركانه يصارعه. فبطش به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأضجعه وجلس على صدره. يعني جابوا لمس كتاف. جلس على صدره. وهو لا يملك من نفسه شيئا. فلما أفاق قال والله يا محمد لا أدري كيف جرى هذا. ولكن عاودني. قال لا 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 لا. في حاجة غلط. تاني تاني. عود يا محمد. فعاد فصرعه. فقال ركانة والله لا والله إن هذا للعجب. أتصرعني؟ قال نعم. قال يا محمد أعطيني الثالثة لأصدق. الرجل مش مصدق. كان المصارع الذي قال يا محمد لم يأتي أحد بجنبي الأرض قبلك. بطل العالم في المصارعة. أما محدش وقعني الأرض قبليك. عد الثالثة. فعاد الثالثة فصرعه رسول الله فبكى. بكى ركانة وظل يكرر والله إن هذا هو العجب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعجب من ذلك إن شئت أن أريكه إن اتقيت الله واتبعت أمري. قال ما هو؟ قال أن أدعو لك هذه الشجرة التي ترى فتأتيني. قال دعوها إذن. فدعاها رسول. قال للشجرة تعالي. الشجرة بعيدة كده. رسول قال لا تعالي للشجرة. قال فأقبلت حتى وقفت بين يدي رسول الله. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجعي إلى مكانك. ارجعي إلى مكانك. قال فرجعت إلى مكانها ومضى ركانة ولم يسلم. وإنما أسلم يوم فتح مكة. أنا سكت الحديث ده عشان أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قويا بدنيا. لكن وأنا بقرأ الحديث خطر في بالي خاطر لما الرسول قال لركانة صلى الله عليه وسلم يا ركانة ألا تتقي الله وتقبل ما أدعوك إليه للإسلام، يعني بعد نزول الوحي، يعني كان هذا في أول الدعوة. فقال ركانة لو أعلم أن الذي تقول حق لاتبعتك. يا ترى أنت عندك الاستعداد ده إذا علمت الحق أن تقبله؟ ركامة كان يزعم ذلك والرسول أثبت له. قال له لو صرعتك تعرف أننا على حق؟ قال له أيوه. فصرعه ثلاث مرات. لا لا، واداله آية كمان الشجرة. فعلم أنه على الحق ولم يتبعه. ولذلك هتيجي معانا السؤال اللي دايما نسأله، هل ممكن واحد يبقى على الباطل الصرف ويظن انه على الحق الصرف؟ ممكن؟ انا بقول مستحيل.
ناس كتير بيضحكوا على نفسه، بيخدع نفسه، بيظن انه الحق. يعني الرجل اللي قاعد يعك كده ويقول كلام كل الدنيا عارفة انه غلط وانه باطل، تفتكر انه هو بيفكر ان اللي هو بيقوله ده صح؟ مستحيل مستحيل. انا مش عايز اقول ايه القصة، خليها كده، لكن تأكد ان مفيش واحد على باطل وهو على يقين انه على حق، وانما هو يعلم وان شكا انه على باطل. نرجع لسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم حين وصل إلى 40 يحتاج إلى تهيئة خاصة. التهيئة الخاصة دي جت إزاي؟ كان لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح، وذلك 6 أشهر قبل نزول الوحي. وكل ما يجي الكلام عن الرؤية أخاف لكثر الأحلام بالحق وبالباطل في هذه الأيام. يعني في ناس طيبين وأحسبهم على خير، ولكن فتنة الرؤى المنامية زادت في زماننا شويتين فتنة. وعايز أنصح إننا أؤمن أن الرؤية الحق، الرؤية المنامية الحق موجودة وفي أهل الحق، وتأتي كفلق الصبح وتبقى رؤية صدق، والرؤية الصالحة من الله. دي عقيدة بإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، فيش مشكلة خالص، لكنها لا تؤسس أحكاما. الرؤى لا تؤسس أحكام. يعني ما يجيش تقول أنا شفت النبي في المنام وقال لي اعمل كذا، حاجة مش موجودة في الشرع، ولا حتى صلي علي بصيغة كذا. ما ينفعش في المنام، الشرع كمل وتم، والرؤية الصالحة تسر المؤمن ولا تغره. نرجع بقى، خلينا في موضوعنا، ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في البداية كانت الرؤية الصالحة. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. متفق عليه. ثم الثانية، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى ضوءا ويسمع صوتا. قال صلى الله عليه وسلم لخديجة: إني أرى ضوءا وأسمع صوتا، وإني أخشى أن يكون بي جنن. قال لها: أنا بشوف نور، بسمع أصوات في ودني كده، وأنا خايف ليكون ده جنان صلى الله عليه وسلم. فقالت خديجة رضي الله عن أمي: اللهم ارض عنها، اللهم رضها وارض عنها وأعلي في الجنة درجاتها. رضي الله عن أمنا خديجة. والله والله يعني هذه مثال أم المؤمنين خديجة لن يتكرر مستحيل يا أخي. مواقف عجيبة. اسمع 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 أنا عايز أقول إيه، لو واحد جاء لمراته كده تقول له إيه؟ لكن ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ده عشان ما حدش النهاردة يقول أنا أرى ضوءا وأسمع صوتا، لا دي كانت النبوة خلي بالك. قال وإني أخشى أن يكون بي جنن. لكن برضه شوف سيدنا النبي، شوف الإزراء على النفس، شوف الافتقار. النهاردة لو واحد كده رأى ضوءا أو سمع صوتا بس يقول أنا والي من أولياء الله الصالحين. سيدنا النبي قال لا أنا اتجننت. سبحان الله العظيم. قال وإني أخشى أن يكون بي جنن. قالت لا يا محمد، لم يكن الله ليفعل ذلك بك يا ابن عبد الله، لم يكن الله ليفعل ذلك بك يا ابن عبد الله. مين اللي علم خديجة حسن الظن بالله؟ قلت له لا، ربنا ما يعملش كده في الناس الطيبين. ثم أتت ورقة ابن نوفل فذكرت ذلك له، فقال إن يكو صادقا فإن هذا ناموس مثل ناموس موسى، فإن بعث وأنا حي فسأعززه وأنصره وأؤمن به. الحديث في مسند الإمام أحمد في المجلد الأول صفحة 312، والشيخ شعيب الأرناؤوط حسنه، قال حديث صحيح على شرط مسلم. يبقى مبشرات الرسالة والوحي بدأت قبل الوحي بستة أشهر. أنه لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح. اثنين، أنه كان يرى نورا ويسمع صوتا. لا اسمع حاجة كمان عن علي رضي الله عنه، قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فخرج في بعض نواحيها فما استقبله شجر ولا جبل إلا قال السلام عليك يا رسول الله. وذلك قبل البعثة. في رواية لقد رأيتني أدخل معه الوادي فلا يمر بحجر ولا شجر إلا قال السلام عليكم يا رسول الله وأنا أسمعه. سيدنا علي سامع. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول إني لأعرف حجرا في مكة كان يسلم علي قبل البعثة، يقال إنه الحجر الأسود. الرسول لما كان يروح يقبله يقول السلام عليك يا رسول الله قبل البعثة. هذه المبشرات كانت بتشغل سيدنا النبي، فكان يهرب ويمضي يذهب إلى غار حراء. غار حراء على بعد كيلومترات من مكة، غار بسيط في جبل مرتفع، لما تروح تشوفه دلوقتي تلاقيه كأنه خيمة كده في رأس الجبل. غار عجيب جدا. الرسول يطلع الجبل ده ويقعد فوق وينظر إلى الدنيا من علن ويتأمل. كان يهجر مكة إلى هذه العزلة، يترك مكة تلك القرية الصاخبة بشركها. حوالين الكعبة 365 صنم. يترك صراع أهلها
على المال وعلى الشهوات. يدخل الجبل، يدخل الغار في رأس جبل يشرف على مكة، يصعد إلى مكان حيث ينقطع عنه لغو الناس ورفثهم وحديثهم الباطل، حين يجد السكون، السكون الشامل المستغرق لهذه القمة المنزوية، كان يأخذ معه زادة طعام والشراب وينقطع عن العالمين متجها بفؤاده إلى خالق السماوات والأرض. في هذا الغار المهيب كانت نفسه الكبيرة صلى الله عليه وسلم تطل من عليائها على ما تموج به الدنيا من فتن ومغارم واعتداءات، وتتلوى نفسه حسرة وحيرة لأنها لا تجد مخرجا ولا تجد علاجا. كان يقضي صلى الله عليه وسلم وقته في عبادة التفكر، هو غير مطمئن إلى عقائد أهله وقومه في الشركيات والتصورات الواهية، ولكن أيضا لم يكن بين يديه طريق واضح ولا منهج محدد ولا سبيل قاصد يتجه إليه، ولكننا نعتقد أن هذه العزلة كانت من تدبير الله له، صناعة ربانية. الله جل جلاله هو الذي ألهمه، قال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ما كانش يعرف صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. رحمة، ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب. الرسول ما كانش يظن ولا يطلب ولا يتطلع ولا يأمل ولا يحلم إنه يبقى نبي. كان اختيار الله له وتدبير الله سبحانه وتعالى له. إخوتي، أنا عايزكم تتصوروا معايا كده، تصور إن الدنيا دي كلها ما كانش فيها إسلام ولا قرآن ولا حد يعرف ربنا ولا حد بيتكلم عن ربنا، والرسول صلى الله عليه وسلم أمي، لا بيقرأ ولا بيكتب ولا عمره سمع عن حاجة من دي، ويروح يقعد في الغار. ده تقدير الله الذي ساقه هو الله، والذي قاده هو الله، والذي علمه هو الله. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم
عشان يبعث في الناس دي اللي ما يعرفوش حاجة عن ربنا، ما يعرفوش حاجة عن التوحيد، عمرهم ما سمعوا عن الكلام ده. لابد ان يبقى على قوة قلب ويقين تواجه هذا العالم، تواجه الدنيا كلها. فأي إنسان يراد له أن يؤثر ليغير لابد من خلوة وعزلة وانقطاع وبعد عن ضجة الحياة وتسامن فوق مشاغل الناس وهمومهم الصغيرة. لابد من فترة للتأمل والتدبر والتعامل مع الكون ومع الحقيقة، لأن الاستغراق في واقع الحياة يجعل النفس تألفه وتستنيم له فلا تحاول تغييره. أما الانخلاع عن الواقع فترة، الانعزال عن الحياة مدة، الحياة في طلاقة كاملة من أسر الواقع الصغير، الانطلاق من المشاغل التافهة هو الذي يؤهل الروح الكبيرة لرؤية ما هو أكبر. الواقع المر، الواقع الأليم، الواقع اللي بيفرض نفسه على الناس، سياسة الأمر الواقع. خلاص ابنه بنته كبرت بقت في الإعدادية، خلاص هتلبس بادي وبنطلون جينز ستريتش. ليه كل الناس كده؟ الواقع كده يا عم، الواقع مش كده. حتى لو كان الواقع كده ما ترضاش بالواقع ده، ما تقبلش الواقع ده. هي دي، حط فلوس في البنك ياكل ربا. ليه؟ خلاص الواقع كده، الواقع كده. هنعمل ايه؟ لازم حط قرشين اللي يجي منهم ناكل بيه. هنعمل ايه؟ فيش حل غير كده. يا الى اخره بقى من سياسة الامر الواقع. اما الناس اللي عايزة توصل لربنا، عايزة تصلح الواقع ده على مقتضى الشرع والاسلام، فلازم يبقى فيه على الاقل عزلة شعورية بعيدا عن الاختلاط بهذا الواقع، ليرفض هذا الواقع من داخله. ان لا، مش هاكل حرام ولو هموت، لا بنتي مش هتخرج كده ولو هتموت، مش هتعمل كده ومهما ياكل. الشاهد خلينا مع سيدنا النبي، بلاش الواقع. مع سيدنا النبي كانت مكة شرك وخمر وزنا وتجارة، ناس بتطوف عريانة ومشاغل ومشاكل وهموم فكان لازم الرسول صلى الله عليه وسلم يخلع نفسه من الواقع ده، يطلع فوق في غار في رأس جبل ويبص على الدنيا دي من فوق، يشوف ايه الواقع، وفي نفس الوقت وهو فوق يبص لفوق ازاي الخروج من تحت ليرتقي الى فوق. زي ما قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش يعرف ايه الحل، ما كانش يعرف فين الحق، لكن كانت دربة لتتكامل ذاته بدون حاجة إلى الناس. أحيانا الناس بتشوش أفكارك، ده بيتكلم وده بيتكلم وده بيقول وده بيقول وده بيحكي فيشوش أفكارك. لذلك هيجي معانا ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اول ما بعث قفل على الصحابة، منعهم انهم يسمعوا حد تاني ولا هو حتى الا القرآن. لكنت هي دي التربية، هي دي التربية، انك تربي ولادك انهم ما ينفتحوش وإنما بعيدا عن الباطل وأهله، يبقوا عايشين في واقع الحق وأهله. دبر الله جل جلاله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يعده لحمل الأمانة الكبرى لتغيير وجه الأرض، لتعديل خط التاريخ، هذه العزلة قبل تكليفه بالرسالة بثلاث سنوات، ثلاث سنين يروح الغار ما كانش مقيم فيه طول الوقت، وإنما مدد، يروح شهر ويرجع يقعد شهرين ثلاثة ستة، وبعدين يروح شهر ويرجع يقعد تاني، وهكذا كان يجلس فيها الليالي ذوات العدد، يعني ذوات العدد الكتيرة، ما أصل هي قعدت ساعتين وثلاثة مش هجيب، ويومين ثلاثة برضو ما ينفعش، وإنما بالعشرين يوم والشهر وينزل يمارس حياته. كان صلى الله عليه وسلم في غار حراء يتعبد، يصقل قلبه، ينقي روحه، يقترب من الحق جهده، يبتعد عن الباطل وسعه، حتى وصل إلى مرتبة عالية من الاستعداد لتلقي الوحي. أنا مش عايز أدخل لتلقي الوحي مباشرة، وإنما دي محتاجة تهيئة زي تهيئة النبي كده، عشان نفهم يعني إيه الوحي، يعني إيه في لحظة من اللحظات أن الله جل جلاله اختار إنسانا ليوحي إليه ويأمره وينهاه ويدير به الحياة. لا ده أنا عايزك بس تتصور الواقع معايا الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب
فبعثني وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك.
ربنا سبحانه وتعالى نظر إلى أهل الأرض مقتهم، مقتهم يعني كرههم أشد الكراهية، ربنا كره الناس سبحانه وتعالى مقتهم عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. كان صلى الله عليه وسلم حين بعث، بعث على أشد حال بعث عليها نبي قط، فترة وجاهلية. وكان يوم بعثته صلى الله عليه وسلم تمام 315 رسولا، ربنا بعث قبل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم 314 رسول، الرسول صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم رقم 315، وهو خيرهم وأحبهم إلى الله سبحانه وتعالى وخاتمهم، فختم به الأنبياء وختمت به النبوة والرسالة. وكانت أمة الإسلام تمام 70 أمة منذ يوم خلق الله آدم، تمام 70 أمة. وقال صلى الله عليه وسلم بعثت من خير قرون بني آدم قرنا قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. بعث رحمة مهداة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان كان هو الكمال الإنساني الذي كمل به الخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بنيانا فأحسنه وأكمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطيفون به ويعجبون منه ويقولون ما رأينا بنيانا أحسن من هذا إلا موضع هذه اللبنة، فكنت أنا هذه اللبنة وأنا خاتم النبيين. صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله. أنا أريد أن أترككم الآن في فكر ما ظنك بالله وتصور كيف بعث الله محمدا في وسط هذه الظلمات، كيف اختاره، كيف كان ذلك؟ أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.